أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك. هذا الباب من أهم أبواب الاعتقاد، من أهم أبواب الاعتقاد. يعني أي كتاب من كتب العقيدة المسندة أو غير المسندة، أهم باب فيه هو ذكر افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كما أخبر بذلك النبي عليه السلام، وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: وإنه سيخرج في أمتي أقوام يهوون هوى، يهوون هوى، فيتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. فهذا الحديث من أخوف الأحاديث التي تجعل المؤمن دائما على حذر وعلى وجل من أن يكون في عداد فرقة من هذه الفرق الضالة وليس من أهل الفرقة الناجية. ولذلك هذا يستلزم المحاسبة الدائمة، أي محاسبة العبد لنفسه دائما، هل هو على منهاج ومنوال أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، أو أنه من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر ضمن فرقة من هذه الفرق التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها في النار. فاليهود افترقوا إلى 71 فرقة، والنصارى إلى 72 فرقة، والمسلمون افترقوا إلى 73 فرقة. وهذا بإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الناظر إلى هذا الحديث يقول: إذا قال النبي عليه السلام افترقت اليهود إلى 71 والنصارى إلى 72، لو توقف عند هذا الحد لقلنا إن تكملة هذا الحديث وأن المسلمين لا يختلفون قط، لا يختلفون قط، لأن المسلم الأصل فيه أنه ليس صاحب هوى وإنما هو صاحب اقتداء واتباع. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بيّن أن اتباع الأهواء في هذه الأمة أعظم بكثير، بل يزيد فرقة عن فرق أصحاب الأهواء والبدع في أمة اليهود، أي في أمة موسى وفي أمة عيسى عليهما السلام. فهذا الباب إنما جعل لبيان هذه الفرق الضالة وبعض علاماتها والحكم عليها وأنها في النار، كما تعرض لبيان منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وبيان بعض كذلك علاماتها وأماراتها، وأنها ما سميت أو وصفت بالناجية إلا لنجاتها من النار، وما نجت من النار إلا لاتباعها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: قد ذكرت في أول هذا الكتاب ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه من اختلاف الأمم وتفرق أهل الكتاب وتحذيره إيانا من ذلك. قال: وأنا أذكر الآن ما جاءت به السنة وما أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كون ذلك، ليكون العاقل على حذر من مسامحة هواه، أي من إطلاق العنان لهواه ومتابعة بعض الفرق المذمومة، وكي يتمسك بشريعة الفرقة الناجية فيعض عليها بنواجذه ويضمها بجنبيه، ويلزم المواظبة على الالتجاء والافتقار إلى مولاه الكريم في توفيقه وتسديده ومعونته وكفايته، فإن قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه. يتصور ابن بطة يقول هذا، فإننا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له في هذا الزمان دينه، فما بالك لو أنه بعث في زمننا. قال: والنجاة فيه متعذرة صعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. إلا من عصمه الله وأحياه بإيه؟ يبقى الدواء عندنا هو العلم. الدواء عندنا، ولا نحن دائما لما بنأكد على قضية العلم، وللأسف الشديد الناس كلها كل الجماعات يرموننا بتهمة طلب العلم، هي في الحقيقة تهمة، لأننا بعد لم نطلب العلم. هو شرف لأصحابه ولأهله، ولكن إذا حدثت أو ناقشت أي جماعة من الجماعات يقولني أنتم سلفين بتوع العلم، أنتم ملكوش إلا في العلم، ومع هذا نحن نزيد على القولين إن نحن حتى ملناش فين في العلم. يعني هم يرموننا بشيء ليس عندنا حقيقة، يعني حتى في هذا الذي نتهم به لم نتفوق فيه، وإنما يعني يالله ندرس بعض الفروض العين التي تلزمنا والذي لا يصح إيماننا إلا بها. قال: والنجاة في هذه الأزمنة متعذرة صعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم، فالعلم حياة للقلوب. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. هذا حديث بهذه الزيادة، إلا من أحياه الله بالعلم، فيه ضعف. والمحفوظ ستكون، أي في آخر الزمان، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بأقل القليل وأقل المتاع، وهذا في آخر الزمان. ولكن بعض أهل العلم حسن هذه الزيادة، إلا من أحياه الله بالعلم. يعني تصور أن فتن آخر الزمان تتقلب فيها القلوب وتغلي فيها القلوب كغليان الماء في القدر على النار، بحيث لا يستقر القلب على حال واحدة، فيصبح مؤمنا موحدا ويمسي على الكفر البواح الذي ليس بعده كفر، أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا. وإذا علمت أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء، لزادك هذا المعتقد إلى شدة اللجئ إلى الله عز وجل في أن يعصمك وأن يثبتك. والثبات على الإيمان أعظم من الإيمان نفسه، الثبات على الإيمان أهم من الإيمان. ولذلك قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فتصور لو أن الله نصرنا ولكننا لم ننصر الله بعد هذا النصر، فكان هذا سبب الهزيمة وسبب النكسة. فما قيمة نصر يعقبه هزيمة؟ لا قيمة له، إنما النصر المؤزر الثابت الذي لا يتزعزع وقد اكتملت قواه، هذا هو النصر الذي يستحق التقدير والاحترام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما ثبتوا في بدر، كانت غزوة بدر مسار حديث وإعجاب العالم إلى يوم القيامة. وفي غزوة بدر رغم أنها كلها نصر، إلا أن مخالفة الرماة رضي الله عنهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الأذى والهزيمة بهم آخرا. وإن نازع بعض أهل العلم وقال ليس في غزوة أحد أدنى هزيمة، لكن على أي حال لنا أن أدنى مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام من قبل الرماة إنما تسببت في انهيال السهام عليهم من قمة الجبل، أي جبل الرماة، مما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام وأصاب أصحابه الكرام في سفح الجبل بين جبل الرماة وجبل أحد حيث كانت وقعة أحد. فهنا نقول الدوام والثبات والاستمرار على النصر أولى من مجرد النصر الذي يعقبه هزيمة. ولذلك هذا الحديث مخيف، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، أي أسرعوا بالأعمال الصالحة قبل يوم القيامة أو قبل أن تقترب الساعة، لأنكم إذا كنتم في آخر الزمان ظهرت الفتن التي لا يصمد أمامها إلا من وفقه الله. ودليل ذلك أنك تجد الرجل في معمعة الفتن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، وغيره يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، وهكذا تتقلب القلوب في هذه الفتن. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ دائما من الفتن. قال الإمام جعلنا الله وإياكم ممن أحيا الله تعالى بالعلم ووفقه بالحلم وسلمنا وإياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص إن بني إسرائيل افترقوا على 70 ملة، ثم إن أمتي ستفترق على أو عن مثلها كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. اكتب هذه الملاحظات عندك، الفرقة الناجية هي الجماعة، الفرقة الناجية هي الجماعة. وإذا علمنا أن هذه الفرقة، أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، علمنا أن فرقة واحدة منها هي الناجية، هي الناجية. إذن هذه الفرقة الواحدة هم أهل السنة والجماعة، وهم الجماعة، ومنهم الطائفة المنصورة، أو هم الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة إما منهم وهو الراجح، أو أنهم هم هذه الطائفة أو هذه الفرقة بأسرها، وأن هذه الفرقة هم أهل الجنة لقوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة فهي في الجنة، وستأتي هذه الزيادة معنا. فهذه أمارات وعلامات لتلك الفرقة الناجية. قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، لأن السؤال هو سؤال أخ يسأل في الدرس الماضي يقول ما المقصود بجماعة المسلمين، وفي الحديث عليك بالجماعة، وما المقصود بالإمام في حديث حذيفة حيث أني سمعت شريطا إن الجماعة هم من اجتمعوا على الإمام والإمام هو حاكم المسلمين. طبعا هذا كله فهم خطأ، هذا فهم خطأ للنصوص سنبينه إن شاء الله تعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، ثم بين أن هذه الواحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم. صفات هذه الفرقة الناجية أنها تمسكت بما كان عليه النبي وأصحابه الكرام. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين المنهج الذي من سلكه نجا، وهو ما كان عليه من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. ولذلك يقول بعض أهل العلم الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة. لماذا؟ لأنهم معصومون في مجموعهم، وأنه لم يظهر أو لم تظهر فيهم البدع، وإنما ظهرت في من أتى بعدهم. إذا كان ابن سيرين عليه رحمة الله يقول ما ابتدع عالم قط، ما ابتدع عالم قط، أي أن البدعة إنما أتت من الجهال، وسببها الجهل، الجهل بالله عز وجل إنما أحدث الاختلاف في الدين والاختلاف في الإلهية والربوبية، حتى أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، إما في ذات الإله أو في أسماء وصفاته، وإما في النبوة والرسالة، حتى في الكعبة. فتجد بعض الفرق الضالة يقولون نحن نؤمن بالله ولكننا لا نعرفه، ونحن نؤمن بالرسول وما دمنا لم نره فإنه لا يلزمنا اتباعه، إنما نؤمن به نظرا، يعني آمنوا به بمجرد النظر، لكن هذا لا يلزمهم العمل بسنته، هكذا يقولون. ويقولون نؤمن بالقبلة والكعبة ولكننا لا ندري أهي التي في مكة أم في بلد غير مكة. فهؤلاء بلا شك كفار، وإن لم يكونوا كفارا فلا أدري من يكون كافرا. قال كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي، أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين المنهج لهذه الفرقة الناجية، وهم المتمسكون بكتاب الله عز وجل على مراد الله، وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة إنما فهموا كلام الله على مراد الله، وفهموا كلام النبي عليه الصلاة والسلام على مراد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن لهم في هذه الأفهام أهواء ولا بدع. ولذلك يزعم بعض الإخوة في أحد أسئلة التي وجهها كيف نحكم بعدالة الصحابة جميعا، مع أنهم ينسون كما ينسى غيرهم من البشر، ومع أنهم يبتدعون كما ابتدع من أتى بعدهم، بدليل أن البدعة إنما ظهرت في زمن علي بن أبي طالب، بل وفي زمن عثمان. أنا أقول لك يا أخي الكريم، أما الإجابة عن سؤالك الأول أن الصحابة ينسون، فاعلم أن النسيان في الصحابة أقل ما يكون، ولذلك أجمع النقاد على أن الثقة يهم أحيانا، وأن الضعيف يتقن أحيانا. فإذا وافق الراوي الضعيف في روايته أحد الثقات، دلت موافقته على أنه ضبط هذا الحديث وحفظه وأتقنه، احتملناه منه حينئذ. وكذلك الثقة يهم أحيانا، يقول أنا لا أدري أنا سمعت هذه الرابعة أم لم أسمعها، أو سمعت هذا الحديث من فلان أو من فلان. فالثقة يهم أحيانا، كما أن الضعيف يضبط أحيانا. والنسيان في طبقة الصحابة أقل ما يكون، والروايات شاهدة بذلك، وهذا أمر لا يجرح العدالة البتة، وهذا بإجماع أهل العلم. الأمر الثاني أن السائل يزعم أن الصحابة قد ابتدعوا في دين الله عز وجل مستدلا لذلك بظهور البدع في زمن علي بن أبي طالب وفي زمن عثمان رضي الله عنهما، كبدعة الخوارج مثلا وبدعة الشيعة، وهذه من أصول البدع في الإسلام. فنقول إذا كانت البدع قد ظهرت في زمن الصحابة كما صرح الأخ، وأزيده بأن أصول البدع كلها إنما ظهرت في الزمن الأول، ألا تذكر معي أن يحيى بن يعمر وحميدة ابن عبد الرحمن أتيا إلى مكة فقال لو وفقنا إلى أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نسأله عما ظهر قبلنا بالبصرة؟ فقال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف بالكعبة. قال حميد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أنه سيكل الكلام إلي. قلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس بالبصرة يتقفرون العلم، يتقفرون وفي رواية يتفقرون العلم، والمعنى واحد أنهم يطلبون العلم طلبا حثيثا ويتفقهون في العلم بأنفسهم لا على يد عالم، وإنما يطلبون دقائق المسائل حتى استحقوا التعمق، يعني كانوا في غاية التنطع في طلب العلم، يأخذون دقائق المسائل ويتركون عظامها. يقولون إن الأمر أنف، وفي رواية إنه لا قدر وأن الأمر أنف. فوقف أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر وقال أو قد قالوها، يعني هؤلاء قد ظهروا؟ قلنا نعم. قال فإذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فهذه بدعة القدرية على يد معبد الجهني، فظهرت في زمن الصحابة، لكن هل صرحت هذه الروايات أن ذلك المبتدع أو هؤلاء المبتدعة هم من أصحابه عليه الصلاة والسلام؟ ليس في الرواية تصريح بأن البدعة وقعت في الصحابة، وإنما وقعت في التابعين ومن أتوا بعدهم، وأن الصحابة هم الذين تصدوا لنبذ هذه البدعة وفضحها وبيان أنهم كانوا على غير ذلك، وبيّنوا معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكل بدعة على حدة. فالصحابة رضي الله عنهم معصومون في مجموعين بعصمة الله تعالى لهم، كيف لا وأن الله تعالى أحبهم ورضي عنهم ورضوا عنه، كيف يرضى الله تبارك وتعالى عن قوم قد غيروا دينه وبدلوا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنه ليزاد أناس عن الحوض فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي ما بدلوا وما غيروا، فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا لمن بدل بعدي، لمن بدل بعدي. فالتبديل والإحداث إنما ظهر في غير الصحابة، وإن كان التغيير والإحداث ظهر في زمن الصحابة. بل أنا أدلك على ما هو أعظم من ذلك، أن أصول البدعة، أصول بدعة الخوارج ظهرت في زمن مين؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن النبي. هذا الرجل الذي أتى وقال يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا هذا الرجل حتى يرضى، أعطوه من مال الله فإنه ليس مالي، أعطوه من مال الله حتى يرضى. ثم لما ولى الرجل ليأخذ نواله قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ضئضئي هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شايف الحكم عليهم شكله إيه؟ والخوارج كلاب النار كما جاءت بذلك الأخبار عن السلف رضي الله عنهم. فأصول البدع أو أصول بعض البدع ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن عثمان على جهة الخصوص وعلي رضي الله عنهما. أما في زمن أبي بكر فلم يكن وقت لذلك لانشغال أبي بكر بالردة، وفي زمن عمر رضي الله عنه قمع عمر هذه الفتن كلها، ما استطاع واحد أن يظهر بدعته لشدة عمر وقوة عمر، فما استطاع أحد أن ينبت ببنت شفاه في زمن عمر. ولذلك عمر كان يؤدب من يخرج عن الجادة بضربه على أم رأسه بالجريد والنعال. فلما علم المبتدعة بذلك كل دخل جحره، ولم يبرز إلا في فترات الضعف والغفلة، إلا في فترات الضعف والغفلة والانقسام والتفرق والشتات والشذوذ. فزمن القوة حافظ لدين الأمة بأسرها، وزمن الضعف مهين لأقدار الأمة كلها. فهذا جواب السائل الذي ظن خطأ أن البدعة إنما وقعت في الصحابة، معاذ الله أن يقع أحدهم في مثل ذلك. وقال عبد الله بن عمرو: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل. يعني نفس التفرق الذي وقع في بني إسرائيل من اليهود والنصارى هو الذي سيقع في هذه الأمة تماما بتمام وسواء بسواء. قال: حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 فرقة أو ملة. قال: وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يستمسك بالهدي الأول، أنتم تحفظون إلى الآن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم والتعمق والتنطع والتبدع، وعليكم بالعتيق، وعليكم بالعتيق. العتيق هذا الذي عناه بن مسعود هو هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو العتيق، أي الأمر الأول الذي لم يقع فيه خلاف ولا تفرق، لم يقع فيه خلاف ولا تفرق. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وكذلك سعد بن أبي وقاص قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل افترقت على 71 ملة، ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها. لن تذهب أي لن تنتهي الدنيا حتى يقع التفرق في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ألا وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وعن أبي عامر عبد الله بن يحيى قال: حججت مع معاوية ابن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة أخبر بقاص يقص على أهل مكة لبني مخزوم، فأرسل إليه معاوية فقال له: أمرتك بهذا القصص؟ هل أنا أمرتك أن تقص هذا القصص؟ قال: لا. قال: فما حملك على أن تقص بغير إذني؟ قال: ننشر علما علمنا الله، فقال معاوية: لو كنت تقدمت إليك قبل مرتي هذه لقطعت منك طابقا، لقطعت منك جزءا. ثم قام حين صلى صلاة الظهر بمكة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، وأنها كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، أي تدخل هذه الأهواء في كل جزء من أجزاء أبدانهم، حتى ما تدع عرقا ولا مفصلا إلا دخلته وتمكنت منه. ثم شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأهواء بكلب عض إنسانا، بكلب عض إنسانا، فدخل سم هذا العض، وهو أثر عضة الكلب، والداء اسمه الكلب، الكلب بكسر اللام، هذا الداء الذي يصيب المعضوض بسبب عضة كلب يسمى الكلب. إذا تمكن هذا الداء من هذا الإنسان فكيف يخرج منه إذن؟ لا يخرج منه إلا بالموت. ولذلك قال النبي عليه السلام: تتجارى بهم تلك الأهواء، أي تدخل في كل أجزاء أبدانهم وعقولهم وأفكارهم وقلوبهم، حتى تتمكن منها تمكن الكلب من صاحبه، حتى يدخل منه في كل عرق ومفصل، أو لا يدع منه عرقا ولا مفصلا. فتصور أن هذه الأهواء وأن هذه المحدثات في الاعتقاد على جهة الخصوص إذا تمكنت من العبد تمكنا على هذا النحو فإنه لا ينجو منها قط، إلا إذا شاء الله تعالى له النجاة، كما شاء الله تعالى النجاة للمتكلمين والفلاسفة وأصحاب المذاهب الهدامة والأفكار القبيحة القميئة بعد أن أصلوها، كما هو الشأن في أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، والذي تاب من أشعريته وبقي أهل المذهب على الفساد الأول إلى يومنا هذا، ظنا منهم أن الأشعرية إنما هم أهل السنة، وأن الأشعرية هي السنة، وليس الأمر كذلك، بل الأشعرية انحراف عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليست هي دين الله، بل هي مناقضة لما كان عليه النبي عصام وأصحاب الكرام في الزمن الأول. قال: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ثم قال معاوية: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. يعني نحن العرب إذا تباطأنا وتكاسلنا عن نشر دين الله عز وجل وأن نأمر فيه بالمعروف وننهى فيه عن المنكر بشروط المعروفة عند أهل العلم، وأن نحمل هذا الدين وننير به الأرض كلها حتى يدخل هذا الدين في كل بيت حضر ومدر، إذا تكاسلنا عن هذه المهمة فمن يقوم بها؟ العجم الذين لا يحسنون لغة العرب ولا لغة القرآن، اختار الله عز وجل نبيه من العرب، واختار أصحابه من العرب، وقل أن يكون أصحابه من العجم. أقول هذا وأبين أنه لا فرق بين عربي وعجمي، ولا أحمر ولا أبيض، ولا أسود ولا أبيض، إلا بالتقوى، كما أخبر الله تعالى في كتابه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. لكن أؤكد أن دور انتشار هذا الدين إنما يقع على عاتق العربي لأول وهلة، لا مانع أن ينصر الله تعالى هذا الدين على يد رجل أعجمي أو على يد مولى من الموالي لا على يد حر. كل هذا إنما يتم بقدر الله عز وجل وقدرته، لكن الواجب الأول الذي كلف به العرب أن ينشروا دين الله عز وجل، فإذا هم تباطؤوا عن ذلك فغيرهم أولى بهذا التباطؤ لأنهم أحرى وأولى بها. وعن أنس بن مالك في حديث طويل له رضي الله عنه قال في حديث حدثهم به النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث طويل عن الأمم، قال: تفرقت أمة موسى عليه السلام على 71 ملة، منها 70 في النار وواحدة في الجنة. تفرقت أمة اليهود إلى 71 فرقة، منها 70 في النار وواحدة فقط في الجنة. من هي هذه الفرقة من اليهود؟ هم الذين تبعوا موسى في رسالته وفي شرعه حتى جاء عيسى عليه السلام وحتى بعث محمد عليه الصلاة والسلام، ثم لا يقبل من أحدهم بعد ذلك اقتداء بموسى، لأن موسى عليه السلام لو كان حيا في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا أن يكون تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك النصارى، من كان تابعا في حياته وفي حياة عيسى لعيسى عليه السلام، أقول في حياة عيسى أي في بقاء عيسى مدة من عمره مع هذه الأمة بني إسرائيل، واعتقادنا أن عيسى حي رفعه الله تعالى في السماء وأنه حي في السماء الآن وسينزل في آخر الزمان. قال: وتفرقت أمة عيسى على 72 ملة، 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وتعلو أمتي على الفريقين جميعا ملة واحدة، يعني وتزيد أمتي في الافتراق على افتراق أمة اليهود وأمة النصارى ملة زيادة. قال: كلها في النار، أو 72 منها في النار وواحدة في الجنة. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعات. قال: الجماعات. قال يعقوب بن يزيد: كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم يذكر في أمة عيسى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أمة واحدة مقتصدة مع موسى، يعني ملة واحدة وفرقة واحدة مع موسى وفرقة واحدة مع عيسى، وكذلك فرقة واحدة مع محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر في أمتنا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن سلام، تعرفين ابن سلام من هو؟ عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود في المدينة. قال: يا ابن سلام، على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ قال: على 71 أو 72 فرقة، كلهم يشهد على بعض بالضلالة، كلهم يشهد على بعض بالضلالة. وهذه علامة وأمارة على أصحاب الأهواء والبدع، أنهم إذا اختلفوا كفر بعضهم بعضا وضلل بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا. أما أهل الحق فإنهم يخطئون بعضهم بعضا، وهذا قد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعد ابن القيم وغير واحد من السلف. قالوا أهل البدع إذا اختلفوا قال أحدهم لصاحبه أنت كافر، وأهل السنة إذا اختلفوا قال أحدهم لصاحبه أنت مخطئ، وشتان ما بين هذا وذاك، حتى تعلموا أن إطلاق التكفير علامة على أن من قال ذلك مبتدع إن لم يكن حكمه موافقا للشرع. أما إذا أطلق للسانه الحكم بالتكفير على كل من هب ودب وعلى كل من فعل كبيرة وصغيرة، فأنتم تعلمون أن الكبائر عند الخوارج أصحابها كفار، وغلاة الخوارج يكفرون على الذنب سواء كان صغيرة أو كبيرة، يعني أدنى معصية يعصيها العبد يكفر بها عند غلاة الخوارج. والمعتزلة لهم موقف كذلك من مرتكب الكبيرة، يقولون مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر، ولكنه يوم لا حكم في الدنيا، وأنا مش عارف أن أتعامل معاه إزاي، أنا لا أعرف كيف أتعامل مع إنسان لم تبدو هويته، ما يعرفش إذا كان ده إنسان بقى مؤمن ولا كافر ولا مسلم ولا فاسق، لا أدري كيف أتعامل معه، هذا حكمه في الدنيا. أما في الآخرة فإنهم يقولون إنه مخلد في النار. طيب نحن نعلم أن الخلود لا يكون إلا للكفار، الكفار الأصليين أو الذين طرأ عليهم الكفر، أي بدلوا دينهم وخرجوا من ملة الإسلام، فهذا الذي يخلد في النار، فكيف تحكم عليه في الدنيا بأنه ليس كافرا ثم تحكم عليه في الآخرة بأنه مخلد في النار؟ أمور كلها عجب وتخبط. ولذلك هذا الكلام أظن أنه لا يدخل في أدمغة وعقول العجائز وصبيان الكتاتيب. ولذلك قال غير واحد من السلف عليك بدين الصبي في الكتاب والعجوز في البادية وله عما سواهما، يعني لا يضرك من خالفهما. فهذا كلام جميل متين، يعني أشبه أو أحرى أن يكتب بماء الذهب. هذا الكلام الذي نتلوه عليكم دائما من كلام السلف هو عصمة لكل أحد، بل هو حجة على كل أحد، إذا انحرف فلينحرف ما شاء، فإنه لا عذر له بعد سماع هذه النصوص بين يدي الله عز وجل إلا أن يأتي ربه بقلب سليم. قال يا ابن سلام على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ قال على 71 أو 72 فرقة كلهم يشهد على بعض بالضلالة. قالوا أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنيا فتفرقت أمتك على ما يصير أمرهم؟ يعني يا رسول الله قد أخبرناك عن بني إسرائيل، فأخبرنا أنت إذا مت وخرجت من الدنيا إلى ما تصير أمتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت يا ابن سلام، وستفترق أمتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل، وستزيد عليها فرقة. يعني تبقى كم فرقة؟ 73 لم تكن في بني إسرائيل، يعني هذه الفرقة زيادة لم تكن في العد في بني إسرائيل. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. اكتب عندك العلامة دي، أن الفرقة الناجية هي الجماعة، وهي إيه؟ السواد الأعظم، وهي كمان الطائفة المنصورة، أو أن الطائفة المنصورة منها، وهم أي الطائفة المنصورة أهل الحديث وأهل العلم والاجتهاد، وهم الجماعة كما قلنا. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، ويحرمون الحلال. قوم يقيسون الأمور برأيهم أو بآرائهم، وهذا يدل على مخالفة هذه الفرقة في أصول الدين. الفرق معذرة، الفرق الضالة تخالف فرقة الحق، الفرقة الناجية، لا في فروعه. في هذه الرواية جاء صريحا أن هذه الفرقة إنما، أو هذه الفرق إنما تخالف في الحلال والحرام، فتجعل الحرام حلالا وتجعل الحلال حراما. ولذلك يا أخواني، لو أردنا أن نقول أو ندرس بعد الدراسة لهذا الحديث الذي ذكرناه بطرق متعددة، فماذا نقول؟ هذا الحديث يقول إن التفرق لا بد وحتما واقع في الأمة، ونحن لا حاجة بنا إلى إثبات ذلك من قبل النقل، لأن النقل ثابت لا محالة بطرق وأسانيد متعددة كثيرة قد ذكرنا بعضها. لكن الواقع يقول إن التفرق قد حصل بالفعل، وقع بالفعل. يعني لو لم يرد نص بإثبات وقوع التفرق في الأمة لآمنا بوقوع التفرق، لأنه قد وقع بالفعل، لأنه قد وقع بالفعل. فإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوقوع التفرق في الأمة فنقول إن هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر عن أمر غيبي سيكون فكان، فهذا يدل على أن ذلك من أعلام وعلامات النبوة عنده عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أو المسألة الثانية في هذا المبحث، في هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار، هل يدل على أن هذه الفرق كافرة؟ كافرة أم ليست كافرة؟ الجواب: ليس الكفر يطلق على فرقة بأكملها، وإنما يغلب الكفر البواح على بعض الفرق، كما أننا نحجم عن إطلاق لفظ الكفر على بعض الفرق، لكن في الغالب أن غلاة الفرق كفار مارقون عن دائرة الإسلام، غلاة الفرق. أما عامة الفرق فإنه لا يحكم عليهم بالكفر حتى تظهر لهم الحجج والبينات. ولذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله يقول: والحمد لله أن عصمنا من هؤلاء وهؤلاء، وكنا في زمان غير زمانهم، يقصد زمن علي ومعاوية. فيقول: فما ذنب من نشأ بالشام طفلا رضيعا على حب معاوية والمغالاة فيه وذم علي رضي الله عنهما. وما ذنب من نشأ بالكوفة والبصرة طفلا رضيعا على حب علي رضي الله عنه والمغالاة فيه وعلى ذم معاوية رضي الله عنه؟ ما ذنب هذا وذاك؟ فيفرق الإمام هنا وهي التفريقة الحق بين المبتدع العالم بما يقول وبما هو عليه من انحراف وبين الأتباع الذين يتبعون كل ناعق، يتبعون كل ناعق لا يدرون، هم كالغنم السائمة أينما قيدت انقادت، لا علم لهم ولا فقه لهم ولا عقل لهم يميزون به بين الحق والباطل. فهنا نقول قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار يقضي بأن جميع هذه الفرق في النار، لكن هل يلزم من دخولها النار الخلود فيها؟ لا يلزم. إذا كانوا كفارا قد مرقوا وخرجوا عن دائرة الإسلام فإنهم يخلدون، أما غيرهم فإن دخلوها وهم لا محالة داخلوها لخبره عليه الصلاة والسلام، لكن لا يلزم من دخولهم الخلود. وإن جاء في بعض الروايات أنهم مخلدون في نار جهنم فإن الخلود في لغة العرب محمول على المكث الطويل، لا دخولا أبديا صرمديا، دائما بدوام النار التي لا تفنى. فقوله كلها في النار يلزم منه التفريق بين من كان كافرا وبين من كان عاصيا من أصحاب هذه الفرق، وكلهم يدخلون النار بخبره عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يخرج بعد أن يخلد فيها شيئا من الزمان، ومنهم الماكس فيها أبدا على حسب ما إذا كان كفر ببدعته أو لم يكفر ببدعته. المسألة الثالثة أو المبحث الثالث في هذا الحديث أن الفرقة لا يمكن أن تطلق على كل مبتدع، لا يمكن أن نجوز إطلاق لفظ الفرقة على كل مبتدع سواء كان واحدا أو جماعة أو طائفة من الناس، إلا إذا خالفوا في الأصول العامة والقواعد العامة للإسلام والكليات العامة للدين الإسلامي. يعني إذا خالف إنسان في فرع من فروع الشريعة فلا يقال هو خارجي أو شيعي أو قدري أو مرجئ أو أشعري، إنما لو خالف في أصل من أصول الشريعة وكلية من كلياتها فصارت هذه المخالفة علامة عليه وعلى منهجه وفكره، فهو استحق أن يلحق بأحد هذه الفرق التي انتهج مخالفتها في هذه الكليات والقواعد العامة. يبقى دلوقتي لما واحد يوافق القدرية في بعض الفرعيات هل يكون قدريا؟ لا يكون قدريا. أما لو وافق القدرية في الأصول العامة ووافقهم في الكليات العظمى التي خالفت فيها هذه الفرقة أهل السنة والجماعة، وبناء على مخالفتهم في هذه القواعد العامة والأصول الكلية استحقوا أن يكونوا فرقة ضالة. لو وافقهم أحد في هذه الكليات وهذه القواعد العامة يكونوا معهم أم لا؟ يكونوا معهم. إذن ليس كل من أحدث في الدين أو ابتدع بدعة في فرعية من الفرعيات لا يسمى فرقة، وإنما يعزر لأجل مخالفته أو يؤدب. أما الحاق بالفرقة فلا وألف لا. ولذلك دائما أنا أؤكد أن جماعة التكفير في هذا الزمان خالفوا في الأصول العامة والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية، فاستحقوا أن يكونوا خوارج كأجدادهم، لأنهم لم يفعلوا أكثر من أنهم تبنوا أصول أسلافهم من الخوارج في سالف عهدهم. فهذه الطائفة من الناس أولى بها أن تلحق بتلك الفرقة الضالة التي تبنوا أصولهم، فهم بلا أدنى حرج عندي خوارج. فمنهم من يكفر ببدعته، ومنهم العامي الذي لا يكفر ببدعته، لكن على أي حال هم في الجملة خوارج، وقد انتشروا في هذا الزمان انتشارا أنتم تعلمونه وتعلمون أماكنه. خاصة هذا الفكر إنما يجد طريقه كما تجد النار طريقها في الهشيم، يوجد هذا الفكر طريقه في وسط الأحياء الراقية، خاصة مصر الجديدة، خاصة مصر الجديدة. وأقولها بأعلى صوتي وكل من على رأسه جرح أو بطحة يعرفها، إن هذا الفكر لا زال إلى الآن مستمرا في أحياء من مصر الجديدة. وإن زعموا أنهم قد تابوا، فإنهم لو أننا قبلنا منهم ذلك فإن عملهم ومسلكهم الأخلاقي ينبئ أنهم حقيقة لم يتوبوا، لم يتوبوا من هذا الفكر. ولذلك هم يجمعون أنفسهم إلى الآن ولا يقبلون بدخول غيرهم في وسطهم، كما أنهم لا يزالون على تنطعهم الأول في اهتمامهم بالفرعيات وشغل الناس بها. وهذه المعاصي الظاهرة التي لا تعد من الكبائر، ويجعلونها بعد النفخ تحتها من أعظم الكبائر، حتى قال أحدهم إن الالتزام بالزي الإسلامي لازم لكل مسلم قبل إيمانه بالله. أنا لا أدري كيف يخرج هذا الكلام من إنسان عنده عقل، فضلا أن يخرج من مسلم. يقول الالتزام بالزي الإسلامي أسبق في الوجوب من الإيمان بالله ورسوله. إزاي؟ طب اعتبر أنه كافر، ما هو مش مؤمن، اعتبر أنه كافر، هل نحن نطالب الكافر بأن هو يلبس جلابية وطاقية؟ ده كلام ناس عايزين ضرب النعال، ما لهمش غير عمر، والله ما لهم غير عمر. فهؤلاء الناس بدأوا الآن يرفعون عقائرهم، يرفعون عقيرتهم مرة أخرى، فلا بد من فضحهم، ولا بد من إثبات عوارهم وفسادهم الأخلاقي والعقدي في المجتمع حتى يحذرهم الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأمة على 70 ملة كلها في الهاوية وواحدة في الجنة. أما قوله كلها في الهاوية أي في النار إلا واحدة، وهي الجماعة وهم أهل السنة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، وهم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وهذا يدل قوله عليه الصلاة والسلام إلا واحدة، يدل على أن الحق واحد غير متعدد، الحق إيه؟ واحد غير متعدد، خاصة في هذه الأمور العامة الكلية التي أجمع أهل العلم باستناد من الكتاب والسنة على ثبوتها من دين الله ضرورة لا يسع المسلم أن يجهلها. فمن قال مثلا من الناس إن الله لم يفرض الصلوات الخمس إنما هما صلاتان في الصباح والمساء، يكفر أم لا يكفر؟ يكفر أم لا يكفر؟ يكفر. يعني أنت هم كفرات زي حالاتي برضو. طيب، الذي يقول الله تعالى أمرنا أن نصلي إلى الكعبة ونحن قد آمنا بالكعبة ولكني لا أدري أهي التي في مكة أم هناك على وجه الأرض كعبة غيرها، يكفر أم لا يكفر؟ طب يكفر ليه؟ لأن ده بقى أمر معلوم من الدين بالضرورة، ما يصحش أن حد يدعي أنه يجهل ذلك. زي اللي يقول أنا عارف أن ربنا فرض علي صيام شهر في السنة وهو شهر رمضان لكني لا أدري إحنا في شهر رمضان ولا لا. يعني هو يقول لي طب مين اللي قال أن بكرة رمضان؟ هاتولي بقى دليل من الكتاب يقول أن بكرة اللي هو الأحد ده أو بكرة الاثنين هيبدأ رمضان. طب إحنا نجيب له إزاي؟ إحنا نعجز أمامه أن نثبت له أن غدا الاثنين بداية رمضان، هنعجز ولا لا؟ نعجز صح، لأن ده إذا كانت الشمس ساطعة وقال أنا مؤمن بأن الله تعالى خلق الشمس وأنها تشرق من المشرق وتغرب فين؟ في المغرب أو في الغرب، لكن أنا لا أدري الشمس التي خلقها هي التي في السماء هذه أم غيرها. ده بيقول الكلام ده في عز الأيالة في الظهر. أنا أثبت له ندي الشمس إزاي؟ خلاص بقى مدام هو أعمى ما أقدرش أثبتها له صح، لأنه يحتاج إلى بصر وبصيرة حتى يرى الشمس. فإذا كان الأبعد فقد بصره وبصيرته كذلك تقول على أم عمرو السلامة. ففي هذه الحالة لو أنه نازع في أصل أصيل لا ينازع فيه أجهل الجاهلين فإنه لا حجة له حينئذ. هذا يدل على أن الفرقة الناجية واحدة والحق الذي تستند إليه وبسبب التمسك به نجت من النار ودخلت الجنة هو كذلك واحد، الحق واحد غير متعدد. لكن هذا الحق علمنا أنه واحد من واقع أدلة التي يستند إليها، وهي إيه؟ كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وإجماع أهل العلم والقياس الصحيح على هذه الأصول. القياس الصحيح على هذه الأصول الثلاثة. إنما واحد دلوقتي يجي يقص لي برأيه بعيد جدا عن القرآن والسنة وإجماع العلماء، يقيس برأيه يعني يتكلم كلاما بهواه ثم يقول وهذا كلامي وهذا اجتهادي. لا، اجتهادك حتى يكون معتبرا مقبولا لابد أن يبنى على أصول صحيحة من كتاب الله ومن سنة الرسول، وإلا كيف نعرف الاجتهاد الخطأ من الاجتهاد الصواب؟ احنا منين عرفنا أن هذا المجتهد أصاب أو أخطأ؟ إلا برجوعه باجتهاده على هذه الأصول الثلاثة. صح ولا غلط الكلام ده؟ ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد المجتهد أو الحاكم فأصاب فلا وجه. طب إحنا منين هنعرف إن هو إيه أصاب؟ إلا بموافقة مين؟ الكتاب والسنة والإجماع. أو أخطأ إلا بمخالفته للكتاب والسنة والإجماع. فهنا القياس نوعان، مذموم واعتماده على الرأي، وممدوح واعتماده على مين؟ على المصادر الأصيلة في الإسلام وهي الكتاب والسنة وإيه؟ والإجماع. يبقى المسألة الأولى عندي أن هذه الفرق فرق ضالة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضالة، وأن ضلالها يؤهلها إلى الدخول في النار، فمنهم المخلد وهو الكافر ومنهم غير المخلد وهو إيه؟ التابع أو معظم الأتباع. وأن الحق واحد لأهل السنة والجماعة، مصدره الكتاب والسنة والإجماع. وأن الخلود عند لغة العرب يعني المكث الطويل، وأن الناس أو أن المجموعة المخالفة لما كان عليه السلف لا يمكن إطلاق الفرقة عليهم إلا إذا إيه؟ إلا إذا خالفوا في الأصول العامة والقواعد الكلية. أما إذا خالفوا في فرع أو فرعين أو ثلاث أو أكثر من ذلك فلا يستحقون بهذا اسم الفرقة. وقال بعض أهل العلم إذا بالغوا في مخالفتهم للفروع استحقوا الفرقة لتغييرهم بهذه الفروع معالم الشريعة. ولهذا الكلام وجه، يعني كلام يمكن أن يقبل ولا يرد، لكن الكلام الذي لا نزاع عليه إذا وقعت المخالفة في الأصول العامة والقواعد الكلية وكانت على من؟ على هذه الطائفة، استحق أن يكونوا فرقة. الذي أؤكد عليه أن الفرق قائم وضروري بين الفرقة والجماعة أو الطائفة من الناس. ولذلك كثير من الناس يسأل، كثير من الناس يسأل فيقول إن هذه الجماعات الدعوية التي أخذت على عاتقها واجب إصلاح المجتمع الإسلامي في الشرق والغرب بعد سقوط الخلافة الإسلامية على يد مصطفى كمال أتاتورك لعنه الله، يقولون إن هذه الجماعات فرق ضالة. هذا الكلام في غاية الخبل وغاية الخطأ. وإن زعم بعض أفراد هذه الجماعات ما تزعمه فرقة بعينها فإنما يلحق هذا الشخص بالفرقة الضالة التي تبنى هو أصولها. ولكني لا أعلم جماعة من هذه الجماعات الإصلاحية الدعوية على الساحة تبنى مذهب الخوارج مثلا، أو تبنى مذهب الاعتزال مثلا، أو تبنى مذهب الإرجاء مثلا، أو تبنى مذهب الرفض مثلا، ناهيك عن الشيعة في إيران وغيرها، أنا أتكلم عن الجماعات الإسلامية على الساحة. وكما تكلمت عن هذه الجماعات من قبل وقلت ليس المقصود بها مجتمعة أو منفردة الجماعة الواردة في النصوص، وإنما الجماعة التي وردت في النصوص إنما هي جماعة الإمام الأعظم وجماعة الخليفة الذين ينتظره أو ينتظره كل إنسان مسلم وكل رجل وامرأة من أهل السنة والجماعة. أما اعتبار هذه الجماعات فرق فهذا من أظلم الظلم، لأنه ليس ثمة جماعة من هذه الجماعات تبنت أصول إحدى هذه الفرق الضالة. المسألة الخامسة أن هذه الفرق وإن كانت 72 فرقة إلا أنها في أصلها ترد إلى 4 أو 5، ترد إلى الشيعة والخوارج الرافضة وهم الشيعة والخوارج والجهمية، وبعضهم كعبد الله بن مبارك يقول إن الجهمية ليسوا من فرق الضلالة. ما إيه؟ قال هؤلاء كفار أصليون لا علاقة لهم بفرق الإسلام. ولذلك لما سأله يوسف ابن أسباط يا أبا عبد الله ما هذه الفرق التي ذكرها معاوية في حديثه، قال الروافض والخوارج والمرجئة والمشبهة. قال يا أبا عبد الله لم تعد الجهمية. قال وهل سألتني عن الكفار؟ إنما سألتني عن فرق الضلالة، وأما الجهمية فإنهم كفار. هذا تصريح من عبد الله بن مبارك وهو إمام الأئمة في زمانه وسيد العلماء في زمانه، لم يعتبر الجهمية أتباع الجهم بن صفوان
من أهل الإسلام ولا من فرق الضلالة حتى. لماذا؟ لأنهم من أول يوم مرقوا وخرجوا عن الإسلام بالكلية. فمرد هذه الجماعات هذه الفرق إلى أصول عظيمة، ثم تفرقت كل فرقة منها إلى فرق متعددة بلغت فوق العشرين، كل فرقة منها بلغت فوق العشرين ودون العشرين. فكان مجموع هذه الفرق كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم واستوعب القضية بأسرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب الفتاوى، قال فهذه الفرق بلغت في صدرها الأول 72 فرقة، 72 فرقة. أما الفرقة الواحدة فهذه الفرقة لها علامات وأمارات، وليسوا هم أقوام تحزبوا في أماكن وانحازوا فيها، إنما هم استحقوا ذلك باتباعهم للسنة ونبذهم للبدعة ومحاربتهم لها ونصرتهم للحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. ولذلك قال سفيان ليوسف ابن أسباط: يا يوسف، إذا سمعت برجل من أهل السنة في المشرق فأرسل إليه السلام، وإذا سمعت به في المغرب فأرسل إليه السلام، فإن أهل السنة قلة. فإن أهل السنة أي فإن علماء السنة الداعين لها المستمسكين بها قلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم طائفة، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولذلك سموا بالجماعة أهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة، خاصة في باب الاعتقاد. والسنة هنا لا تعني مجرد حديث النبي عليه السلام، السنة هنا في مقابلة البدعة في الاعتقاد، في مقابلة البدعة في الاعتقاد. ولذلك يقولون: فلان سني وفلان بدعي، فلان على السنة وفلان على البدعة. فالسنة هنا عند إطلاقها في باب الاعتقاد أو في كتب الاعتقاد تعني القيام على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام. فسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على هذا الحق. ولذلك الجماعة التي وردت في الحديث اختلف أهل العلم باختلاف نظرهم فيها، من هم الجماعة؟ فقيل: هي جماعة الإمام، هي جماعة الإمام الأعظم، يعني جماعة الخليفة ومن معه من الناس. وقيل: هم السواد الأعظم من الناس. وقيل: هم جماعة العلماء والمجتهدين، معهم العامة أو ليس معهم العامة. وقيل: هي جماعة الصحابة على جهة الخصوص. لماذا؟ لأنهم معصومون بعصمة الله لهم من الوقوع في أحد هذه الفرق الضالة، فلما كانوا معصومين على هذا النحو الذي ذكرت استحقوا أن يكونوا هم الجماعة الذين تتمثل فيهم القدوة والأسوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل: هم من كانوا على الحق وإن قلوا، من كانوا على الحق وإن قلوا. ولذلك يقول ابن مسعود كما أخرج ذلك غير واحد وهو عند الدارمي في مقدمة كتابه السنن، قال: الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، الجماعة أن تكون على الحق وإن كنت وحدك. ألا تتصورون معي أن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن أرسله الله عز وجل قبل أن يدخل أحد في دينه أليس وحده كان الجماعة؟ ألا تتصورون معي أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه كان في زمانه وحده على الحق وهو الجماعة؟ ولذلك الحكام والأمراء والعلماء وغيرهم من الكبار والصغار كانوا في زمن أحمد من المعتزلة. هذا حدا ببعض أهل العلم أن يذهب إلى أحمد في بيته ويقول له: يا أحمد، لو كان أنت تقول إنما نحن عليه هو الباطل، وأنما أنت عليه هو الحق، ولو كان ما نحن عليه هو الباطل فلما أظهره الله على الحق؟ لما أظهره الله على الحق؟ انظر يا رد أحمد، قال: ومن قال لك بأنكم ظاهرون؟ ألا تدري أن الظهور هو انتقال القلوب من الحق إلى الباطل؟ قال هذا المناقش المجادل: وقد انتقلت. قال: ومن قال لك إنها انتقلت، أما أنا فقلبي مطمئن بالحق الذي هو عليه. يعني عايز أقول له: ولو كان في القلوب كلها قلب واحد بس لم يتحول فإنه الحق وإنه الجماعة. ولذلك الأيام أثبتت، يعني 11 قرن، 11 قرن هو، لأن الفتنة دي كانت في الزمن إيه؟ في القرن الثالث، السنة الإمام أحمد مات سنة 241. فعايز أقول له إن أنا لوحدي على الحق. طبعا أحمد ما كانش لوحده رضي الله عنه، لم يكن وحده، ولكن ظهوره وانتفاش هذا الباطل الذي زال والذي سرعان ما زال لم يصمد أمام رجل واحد. وهو من اللي كان بيحارب المعتزلة في زمن أحمد؟ من اللي كان بيحارب؟ هو الإمام أحمد بس. فأحمد اعتبر نفسه والأمة كلها اعتبرته هو الذي كان على الحق في زمانه، والأمة بأسرها أو في مجموعها كانوا معتزلة، ومع هذا ثبت الله تبارك وتعالى أحمد رحمه الله حتى ظهر دين الله عز وجل. وجي واحد بقى مشفق عليه، بقول له: أحمد ما تقولها كلمة بقى، ده في مجلس الضرب وفي مجلس الجلد جاء بأحمد ليجلد ويضرب على عناده وجحوده لما عليه الحكام والأمراء في ذلك الزمان. فجي واحد بقى مشفق على أحمد وقال له: يا أحمد قلها كلمة، تخسر إيه يا أخي؟ بدل ما يضربوك ويموتوك زي ما الآباء والأمهات الآن بيقولوا، الناس كلها بتقول: يا أخي يا أخي ما بلاش تروح المسجد وبلاش تصلي وبلاش تصوم عشان ما يعملوش فيك وسوي فيك. ما يعملوا يا أخي اللي يعملوه، والله سلطانهم لا يعدو الأبدان. وانظروا إلى هذا الكلام الذي سيأتي، ها؟ ولقولها كلمة. فنظر أحمد إلى الملايين التي وقفت في المشهد وقال له: إن هذه المحابر تنتظر هذه الكلمة، إن هذه المحابر 2 مليون محبرة ينتظرون أن تزل قدم أحمد في هذه فتكون دينا لهم إلى قيام الساعة. فشوف أحمد ضحى بنفسه لأجل ثبات مين؟ لأجل ثبات أمة، فاستحق أن يكون الصديق الثاني في الأمة كما سماه بعض أهل العلم. فقال أحمد: فعبر رجل النهر ودخل علي لا أعرفه ولا يعرفني، وفي طريقه إلى أحمد يقول: أين أحمد؟ أين أحمد؟ وهم يدلونه على مكان أحمد في السجن، حتى وصل إلى أحمد وقال: يا أحمد أثبت فإنك على الحق، وما هو والله إلا صوت واحد ولا تشعر بشيء بعده. يعني هي علقة واحدة، صوت واحد، ألم واحد، وبعد كده مهما رزعوا فيك لا يمكن تشعر بشيء. طيب يبقى صوت ولا يتقلب قلبك في الإيمان والكفر؟ يا أخواني ده القضية قضية إيمان، القضية قضية دين ودعوة وشرع يقام أو لا يقام، قضية أن تذهب بنفسك وتبقى أمة، قضية أن تذهب بنفسك وتعلو راية فلا تكون أنت أول من يخفقها ولا أول من يضيع العلم ولا أول من يضيع الأمة، كما أنك لو ذهبت فإنك تذهب إلى رب كريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد. هو في الحقيقة معظم الزيادات التي وردت، ليس كل الزيادات، معظم الزيادات التي وردت في حديث الافتراق في بيان الفرقة الناجية وما هم عليه زيادات ضعيفة، وأنا أقر بذلك، لكن هذا أو هذه الزيادات إنما أجمعت عليها الأمة، هذه الزيادات أجمعت الأمة على أنها من خصائص أهل السنة والجماعة. يقول: وجدت في أحد المساجد كتاب عنوانه تأويلات أهل السنة من الماترودية في الأسماء والصفات، وهو كتاب كبير، فما أو فمن هم الماترودية؟ الماترودية على أي حال هم أتباع أبي منصور الماتريدي، وهذه الماترودية والأشعرية يشترك، هما فرقتان، ولكن الماترودية استحقوا أن يدخلوا في الفرقة مع الأشعرية أو مع المؤولة. لماذا؟ لأن أصولهم تكاد أن تكون واحدة، تكاد أن تكون واحدة، والذي أحذر دائما منه أن الأزهر الشريف يدرس الأشعرية والماتريدية على أنهما مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا كلام طبعا في غاية التلبيس والتفليس في وقت واحد، فليس أهل السنة والجماعة أشعرية في يوم من الأيام ولا ماترودية في يوم من الأيام، إنما الأشعرية والماترودية فرق من فرق الضلالة، والله تعالى أعلم. لا، ما أقدرش أرد على السؤال ده الآن، أنا دخلنا في متاهات أخرى. الله يجزيك الخير. إنما الأخ بيقول، السائل اللي سألني سؤال بيقول يعني أستحلفك بلا ترد عليه، الصراحة إخواني ليس من السنة الاستحلاف، الاستحلاف في طلب مثل هذا يعني محل نظر عند أهل العلم. لكن الأخ بيقول نوال السعداوي، طبعا يعني أنا مقدر قول سفيان رحمه الله: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. ها؟ أما عند ذكر نوال السعداوي تتنزل إيه بقى؟ أخشى أن تتنزل اللعنات. لكن على أي حال حسبنا أن هذا مجلس علم، وإن ذكرنا فيه الكفار والمجرمون فإن الله تعالى يحفظنا من اللعنات، حتى وإن كان بيننا شقي فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نوال السعداوي كتبت في الأسبوع الماضي مقالا تبين فيه أن ختان الرجال ليس من الدين. طبعا دي بقى إيه؟ أرجو ممن نازع في ختان الإناث في السنوات الماضية، اللي كانوا بيقولوا ما فيش حاجة اسمها ختان إناث وده إجرام ودي ما عرفش إيه وإيه وإيه وإيه، أما لا يا أخوانا أقول له بس هو ختان الرجال بس. طيب أرجو ممن كان ينازع في ختان الإناث ويثبت ختان الرجال الرد على نوال السعداوي. لماذا؟ لأنها منهم وهم منها. وطبعا لو جه الرد محلي بيبقى أحسن من الرد الخارجي المستورد. فأرجو أن شيخ الأزهر ومن معه ممن حاربوا ختان الإناث ومن زعماء مؤتمر السكان هنا وهناك ومن حكماء صهيون أنهم يردوا على مين؟ على أختهم وابنة عمهم نوال السعداوي. نوال السعداوي بتزعل جدا، وهي قالت في المقال ده إن أنا بغضب غضب شديد لما واحد يقول لي يا حجة، إحنا والله ما نستحل أن نقول لها يا حجة، حتى وإن حجت مرارا فحجها باطل لأنها لا علاقة لها بالإسلام، فكيف تحج أو كيف يقبل منها حج؟ نوال السعداوي مارقة خارجة. أو إذا كان حد هنا بقى من رزا اليوسف وعايز يسجل، إحنا مستعدين نعطيله أكثر من ذلك. نوال السعداوي ومن معها لا علاقة لهم بالإسلام البتة، فإن حجوا أنا حتى زي ما في بلدنا بيقولك لا حتى لو حج على دي المعزة, يعني حتى مش على المعزة نفسها, لا يعني تكبد المشاق وحج وهو راكب دي المعزة. يعني تصور واحد راكب دي المعزة هيوصل مكة ازاي؟ ده هو لو راكب معزة تكل وتتعب, انما طول ما هو راكب دي المعزة هيزحلق فلا يكاد يصل نهائيا من فرط تعبه. فهي بقى لو حجت على دي المعزة ولا على دي الفار لا نقبل منها ذلك, لأنها قد أتت من الأقوال والأعمال ما يجعلنا نصفرها بأحدث صاروخ ونحن مطمئنون. نعم, والله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال, وصلى الله على نبينا محمد.